أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده صاحب الكفاية أعلى الله مقامه، وهو لم يزد على القول بأنه لا مجال للتمسك بالإطلاق اللفظي، معقبا هذا الكلام على اختياره امتناع أخذ قصد امتثال الأمر بمتعلق الأمر. هذا المقدار من الكلام يمكن الجواب عليه بما تعرضنا له نحن سابقا من القول بأنك أنت تختار أن جامع قصد القربة قابل أن يؤخذ في المتعلق، وحيث إنه لا دليل على لزوم أخذ خصوص قصد امتثال الأمر، فيكفي لإثبات الإطلاق والتوصلية أنه يستطيع بيان هذا القيد ولم يبينه، إلا أن يكون المراد عدم إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي بخصوص ما يقابل قيد قصد امتثال الأمر، يعني الإطلاق من جهة هذا القيد مش من جهة تعبدية مطلقة. أو يقول هذه المقالة على الإطلاق شخص يختار استحالة أخذ جميع دواعي القربية في متعلق الأمر. جيد، بمعزل عن هذا، هذا المقدار هو الذي أفاده صاحب الكفاية، ومنه قفز إلى ما تقدم الحديث عنه أيضا، من أن قصد القربة دخيل في الغرض وليس دخيلا في الخطاب. هنا نتساءل، طبعا التكرار لهدف يا أخوان إن شاء الله يبين، لماذا هو دخيل في الغرض دون الخطاب؟ الجواب: لأن تقييد الخطاب على مستوى المتعلق به غير ممكن، فلا يمكن حينئذ إثبات دخالته أو عدم دخالته على مستوى الخطاب، فننتقل إلى القول بأنه على تقدير العبادية، العبادية حالة في الغرض لا في الخطاب. هذا الكلام إما أن يراد منه شخص الخطاب، وإما أن يراد منه مجموع خطابات المولى، والمقصود بشخص الخطاب مش شخص الجملة الإنشائية التي بيّنت الحكم فقط، يعني سياق التخاطب الوحداني. وحينئذ نقول لصاحب الكفاية: أنت اخترت أنه يمكن في سياق الخطاب بيان القيد بجملة خبرية سميته الإطلاق المقامي، أليس كذلك؟ وإذا كان يمكن في شخص المجلس التخاطبي بيان القيد باللفظ، فهو يمكن في مجموع الكلمات على سبيل القرائن المنفصلة بطريقة أولى، أو من نفس الوادي، مو مهم الآن. ومعه لا يمكنك أن تقول هو دخيل في الغراض وليس دخيلا في الخطاب. لماذا؟ لأن الغرض بالنسبة لنا غيب، لا ينكشف لنا إلا بالبيان، وإنما يمكن أن يكون حيث تشريعي دخيلا في الغرض غير دخيل في الخطاب، فيما لو وجد دليل يدل على لزوم الاقتصار على الغرض، ولا يوجد دليل عام من هذا القبيل كما لا يخفى، أو امتنع الأخذ في الخطاب مطلقا ولا يوجد دليل من هذا القبيل. يعني شو بدي أقول؟ بدي أقول أن الانتقال من عدم إمكان الإطلاق اللفظي، يعني تقييد المتعلق، مباشرة إلى الدخالة في الغرض، مع كون اللازم على المولى أن يبين ما له دخالة في غرضه بالأسلوب البياني الممكن، هذا مقتضى الحكمة، يعني الوصول إلى الغرض ينكشف من خلال بيان التشريعي. الانتقال من امتناع الإطلاق اللفظي وتقييد المتعلق مباشرة إلى قصر التعبدية حالة في الغرض دون الخطاب انتقال لا داعي له، بل الحكمة تنفيه. لماذا تنفيه؟ لأن مقتضى الحكمة أن يبين تمام ما له الدخل بالغرض بالكلام بالأسلوب الممكن من البيان، والمفروض أنك أنت تعتقد بوجود أسلوبه ممكن. هنا ولذا فإذا غضضنا النظر عن كل شيء نأتي إلى تطبيق كبريات الإطلاق اللي مررنا عليها بشكل سريع في الأمس. الشيخ النائيني شو قال؟ قال بأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، نقول إما مراده استحالة الإطلاق إثباتا، وهو الذي يكشف عن الإطلاق الثبوتي، الإطلاق الثبوتي نبحث فيه على مستوى الإمكان نحن، وإلا على مستوى الاستظهار من الكلام نستظهر، وإما أن يريد منه الإطلاق الثبوتي. إذا أراد الإثبات الحق معه لا كلام، إذ من الوضوح بما كان أن نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد إثباتا على مستوى البيان هي نسبة العدم والملك، فالإطلاق هو عدم بيان القيد في الموضع الذي يمكن فيه بيان القيد، لا مطلقا. أما ثبوتا إذا كان المقصود ثبوتا فإن المحقق النائي نسب إليه ونقل عنه أنه يقول بأن نسبة التقابل ثبوتا هي أيضا العدم طبعا. بين قوسين ليس مقصوده الإطلاق الذاتي يعني الماهية بما هي هي وما لها من الصلاحية للانطباق عليه بمعزل عن كونها متعلق للأمر قطعا ليس مراده هذا، إذ هذا لا يختلف اثنان في أنه من قبيل السلب والإيجاب المطلق يعني تناقض، لأن الإطلاق بمعنى صلاحية شيء للانطباق على أفراده نتيجة ذاتية له، القيد هو الأمر الوجودي، فعدم القيد والقيد. طيب هذا الإطلاق الذاتي، فمقصوده الإطلاق اللحاظي، وأساسا الأصولي ما بيبحث عن الإطلاق الذاتي، بيبحث عن الإطلاق اللحاظي. الإطلاق اللحاظي يا إخوان متفقين إحنا والمحقق النائي أنه رفض القيود وليس جمع القيود. نسأل حينئذ المحقق النائي بناء على أن هذا مراده، أنا أشك، ما مقصودك من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتان هو التقابل بين العدم والملكة؟ تفسير هالكلام أن الإطلاق هو عدم ذكر القيد في الموضع الذي يصلح أن يذكر فيه القيد. نسأل سؤال هنا، نقول تارتان يكون التقييد مستحيلا مثل اختصاص الخطاب أو تخصيص الخطاب بالعاجز، واستحالته ليست ناشئة من خصوصية في التقييد بل ناشئ من استحالة شمول الحكم للمقيد يعني المكلف العاجز. هنا من الوضوح بمكان أنه لا المائين ولا غير المائين ولا أحد في الدنيا يقول إذا استحال التقييد وجب الإطلاق. واضح الكل يقول هنا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. ليش؟ لأن ذات المقيد لا يمكن إرادته من الحكم سواء كان بعنوان أنه مقيد أو بعنوان أنه مطلق يشمله الإطلاق. يعني بعبارة أخرى يا إخوة تكليف العاجز مستحيل لأن العاجز لا ينبعث لا ينوجد الداعي فيه للانبعاث، فشمول الأمر له لغوي سواء كان بخصوصه أو كان في ضمن المطلق كما لا يخفى. ولذا لا بد وأن يقال بأن الحكم مقيد بغير العاجز. مقيد بغير العاجز ثبوتا. ليش إثباتا؟ الإمكان عنك ممكن وغير ممكن ثبوتا يعني. الإثبات هو إنعكاس لعالم الثبوت بالنتيجة. أي؟ لكن هذا مش محل كلام النائين ولا محل كلامنا. فإذا مراده أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة من هذا القبيل في مثل هذه الأمثلة فلا بأس، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق قطعا، لكن محل كلامنا ليس من هذا القبيل، والكلام في محل كلامنا فعلا. كلام النائين واضح للمراجع لكلماته أنه إذا استحال التقييد لسبب خارجي، مش لأن ذات المقيد يستحيل أن يشمله الحكم، لأن ما لا يتأتى إلا من جهة الخطاب يستحيل أخذه في متعلق الخطاب. لسه لإشكال الدور لإشكال الدعوية لإشكال آخر ممهن، كل له إشكاله. فإذا استحال التقييد لسبب خارجي هل يستحيل الإطلاق؟ بمعنى أن يكون الدليل يشمل الفرد المأتي به عبادة. نائني يحتمل في حقه يا أخوان أن يقول بأنه لا يشمل الأمر بأداء الزكاة، لا يشمل من أدى الزكاة متقربا بها إلى الله، قطعا لا، لا يحتمل هذا، لأن معنى هذا اختصاص الأمر حينئذ بغير قصد القربة، وهذا مستهجن غريب غاية الغرابة، أو أنه مهمل، واحنا مثلين، يعني استحالة التقييد إذا كانت تعني استحالة الإطلاق، يعني إما أن المتعلق مقيد بغير حالات الانبعاث عن الأمر بقصد امتثاله، وإما أنه مهمل، والمفروض أن الشارع في مقام بيان ما يمكن بيانه، فالإهمال مستبعد. هذا أيضا قطعا غير صحيح، وقطعا المحقق النائين لا يريده، وأنا هذا هو الذي جعلني أقول بأن الظاهر أن كلام المحقق النائين ناظر إلى عالم الإثبات فقط والبيان. لأنه لا يحتمل أصلا أن يقول بأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق فهو مقيد بغير حالات الانبعاث عن قصد امتثال الأمر. يا أخي مو ممتنع الانبعاث عن الأمر مع قصد امتثاله، الممتنع أخذه في متعلق التكليف. على العكس، الأصل في الأمر أن يكون هو الداعي للانبعاث، وكل ما من بعث بمحض هذا الداعي فهو القاصد لامتثال الأمر تلقائيا. فهذا أصلا ممتنع، التقييد بغير الانبعاث، هذا خلاف وجود الدعوية في الأمر. نعم الدعوية لا تعني قصد الامتثال، قد يشرك قد، والإهمال بحسب الفرض ممتنع في عالم الثبوت، إما ممتنع أو لا أقل، هو في مقام الشرعية، ومن هو في مقام الشرعية هو في مقام البيان مش في مقام الإهمال والإجمال. قد يقول قائل إذن تنعكس القضية، إذن تنعكس القضية، يصبح استحالة التقييد تنتج ضرورة الإطلاق. هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه إذا كان التقييد مستحيلا ثبوتا فالإطلاق لازم، لأنه يدور الأمر بين الإطلاق وبين التقييد بغير حالات قصد امتثال الأمر وبين الإهمال، الثاني والثالث نفيناهما، شو بيبقى؟ الإطلاق الضروري، لا يبقى شيء غير هذا. ليس المقصود هنا حتما، وقلتها من بداية البحث اليوم، الإطلاق الذاتي، يعني مو هو محل بحثنا، نحن من الإطلاق بدنا نكشف إرادة مولانا، مو بالإطلاق الذاتي تكشف إرادة مولانا، بالإطلاق اللي حاضر تكشف. إذن ماذا؟ إذن هذا إطلاق ضروري. شو يعني إطلاق ضروري؟ يعني لا محالة، إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا. طيب سؤال، الإطلاق الضروري يكشف عن إرادة الإطلاق، يعني التوصلية، يعني إطلاق الواجب لكل فرد يصلح للانضباط عليه، قطعا لا يكون هذا الإطلاق كاشفا. ليش؟ لأنه لعله يريد التقييد وهو لا يستطيع التقييد. مقدمات الحكمة لا تثبت في المقام كما لا يخفى، هو يريد التقييد لكن لا يستطيع التقييد، فعدم إمكان التقييد ينتج ضرورة الإطلاق، لكن ضرورة الإطلاق غير الكاشفة عن إرادته للإطلاق. وشو فائدتها هذه؟ ما هي فائدتها؟ لا فائدة فيها أبدا، لا تنفع، لأننا بالبرهان العقلي أثبتنا الإطلاق، مش بقرينة الحكمة هنا أثبتنا الإطلاق، قلنا الإهمال غير ممكن، التقييد بخصوص غير المتقرب به غير ممكن، ما بقي، والتقييد بخصوص المتقرب به غير ممكن، شو بقي؟ بقى الإطلاق، الممكن الوحيد هو الإطلاق. هذا الإطلاق لا يكشف عن الإرادة للمطلق، وإذا كان لا يكشف عن الإرادة للمطلق فهو لا ينفع كما لا يخفى. نعم، نستطيع أن نقول إن أصل الذهاب إلى عالم الثبوت لم يكن له داعي بعد أن تسالمتم أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات والعدم والملكة، وقلتم أيها القائلون باستحالة أخذ القيد في متعلق التكليف، فلا شك ولا ريب في أن عدم ذكر القيد يصبح ضروريا، لا يمكن ذكره في متعلق التكليف، وإذا لم يمكن ذكره كان الإطلاق ضروريا، والإطلاق التلقائي الضروري لا يكشف عن إرادة الإطلاق. المقدار كان يكفي، ولعل هذا هو مراد محقق نائني، وقد حمل أكثر مما يحتمل والله العالم. هذا إلى هنا واضح، لكن بقي كلام استغربته واستهجنته إلى حد ما أفاده صاحب المنطقة. أنا لخصت البحث بما ينبغي، أكثر من هذا لا يحتاج، حتى ندخل في المقام الثالث من مقامات البحث، التعبد والتوصل. المحقق الروحاني يقول بأنكم ذهبتم بكلام صاحب الكفاية بعيدا، مع احترامي لجميع المحققين والأعلام من تلامذة صاحب الكفاية ومن جاء بعده،
هم ذهبوا إلى بحث أجنبي عن كلام صاحب الكفاية.
كيف يا سيدنا؟ كيف صار؟
قال صاحب الكفاية أفاد أن التقييد المتعلق على مستوى اللفظ غير ممكن، فالتعبدية دخيلة في الغرض وليست دخيلة في الخطاب. فسبب الشك في امتثال الأمر ليس ناشئا من الشك في حدود المتعلق، متعلق واضح، ولا في الاتيان بالمتعلق، واضح عندي أني جئت بالمتعلق على أكمل وجه. سبب الشك في الامتثال هو الشك في تحقق الغرض، للشك في دخالة التعبدية، أي قصد امتثال الأمر في الغرض، وهذا أجنبي عن الخطاب، ما له علاقة أبدا بالخطاب. فذهابكم بكلام صاحب الكفاية إلى الحديث عن الخطاب ذهاب بالبحث إلى غير موضعه وموقعه، مع احترامي لكم.
هذه خلاصة ما يفيده صاحب المنطقة اللي بيحب يراجع الجزء الأول صفحة 458.
هذا الكلام غريب يا إخوان. ليش غريب؟ لأن لنا أن نسأله فنقول صاحب الكفاية يؤمن أن المولى عليه بيان أغراضه بكلامه أم لا يؤمن؟
لا شك ولا ريب أنه يؤمن. يوجد من لا يؤمن بهذا؟ من أين لنا أن نعرف التشريعات؟ وإلا صار احتمال التكليف وحده كافي.
صاحب الكفاية ليش قال بأنه دخيل في الغرض لا في الخطاب قيد التعبدية؟ لأنه يستحيل أخذه في الخطاب. إذا استحال أخذه في الخطاب فهو دخيل في الغرض على تقدير وجوده. المحققون جاءوا يبحثون بأنه إذا استحال أخذه في الخطاب فهل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ استحالة أخذ قيد التعبدية في الخطاب، مش استحالة الإطلاق في الخطاب. فيبحثون أنهم هل يستطيعون أن يتمسكوا بالخطاب لإثبات الإطلاق والتوصلية أم لا؟ فكيف أنت في محل البحث؟ نعم، لو كان بحثهم لإثبات التعبدية قلنا ما له معنى، لأنه هو منحصر بال على مستوى الإطلاق اللفظي، هذا واضح. وقد اتضح إلى هنا يا إخوان عندنا أنه على مستوى الأصل العملي البحث مجرى للبراءة للاشتغال، لأن الغرض لا يدخل في العهدة إلا بقدر ما تم البيان عليه، إما براءة عقلية وشرعية أو خصوص الشرعية. وما قاله صاحب الكفاية من إجراء أصل الاشتغال ليس في محله. ثانيا، اتضح أنه يمكن تمسك بالإطلاق المقامي لإثبات عدم أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هذا ثانيا، وهذا آمن به صاحب الكفاية. ثالثا، في شخص الخطاب آمن به أيضا لكن بجملة خبرية، يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي التعبدية، مع مقدمة أن التعبدية لا تعني قصد امتثال الأمر بالخصوص، ولم يتم دليل يدل على أن قصد امتثال الأمر بالخصوص هو الذي يحصل العبادة، فالحصر من غير حاصر. وصاحب الكفاية يؤمن أن بقية الدواعي القربية يمكن. إيه قصد امتثال الأمر؟ وهذا كان يمكن أن يقطع عنده البحث، هذا بحث تنزلي يا أخوة، أنه قصد امتثال الأمر إذا فرضنا هو الدخيل، فهل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ هذا تمام الكلام في المقام الثاني. المقام الثالث هو للبحث عن أنه هل يمكن أخذ قصد امتثال الأمر أو الداعي القربي في متعلق الأمر أو لا يمكن. سنحاول نلخصه لأنه صار بلا فائدة هذا البحث، وإن كان براهين عقلية دقيقة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.